إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام عن صفة رفع اليد عند التكبير، سواء تكبير الانتقال، سواء تكبير تكبيرة الإحرام، أو التكبيرات التي ترفع فيها اليد. روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهذا بسند صحيح. فنقول من السنة أن اليد إنما ترفع أن تكون الأصابع ممدودة، ويكون باطن اليد تجاه القبلة. فلا تكون الأصابع كما يفعل البعض الذي يضع الإبهام عند شحمة الأذن ويضم إيه أصابعه، هذا ليس من السنة في شيء. البعض قد يضم أصابعه، يقبض الأصابع ويجعل الإيه الإبهام هكذا، يعمل كده الله أكبر، يعمل كده قبض الأصابع ويجعل هذا إيه يضرب شحمة الأذن. أنت بتطلع عجيب طبعا في صفة إيه صفات الناس يعني. طيب، لكن هكذا كان سلم يمد الأصابع، وليست اليد ليس باطنها تجاه الوجه، ليس باطنها تجاه استدبار القبلة، بل باطن اليد تجاه القبلة، باطن اليد تجاه القبلة والأصابع ممدودة هكذا. قال الشافعي: السنة أن يفرق أصابعه، وهذه أيضا سنة أخرى بخلاف المد وهي الضم. السنة ألا يفرق أصابعه، السنة ألا يفرق أصابعه. قال: لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير. النشر قال أحمد هو الضم، لا شك أن أعلم الناس بمعاني الحديث هم أصحاب الحديث. قال أحمد: النشر هو الضم. إذن هذه سنة فعلية من سنن الصلاة. احنا دايما بنفرق بين التكبير وبين الرفع. التكبير تكبيرة الإحرام هذه ركن بلا نزاع بلا خلاف، بل لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. لكن الرفع هذه من السنن الفعلية، ورفع اليدين بالصفة التي ذكرناها في المرة السابقة وفي درس اليوم. متى يرفع يديه؟ هل مع بدء تكبيرة الإحرام، أم بعد أن يكبر وينتهي إلى حرف الراء، أم يبدأ فيرفع ثم يكبر؟ نقول أن الرفع يبتدئ مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه بانقضائه دون أن يسبق أحدهما الآخر. يكون الرفع مع يبقى في موافقة بين النطق وبين الحركة، يكون رفع اليدين موافقا للتكبير الله أكبر، يكون هناك موافقة بين الرفع وبين التكبير، بحيث أنه يرفع اليدين مع همزة الله، طيب ينتهي إلى راء أكبر، يكون موافقا، لا يسبق ولا لا يسبق هذا ذاك، ولا التكبير يسبق الرفع ولا الرفع يسبق التكبير. والتكبير لما كان والرفع لما كان سنة، ركز في دي، لما كان الرفع سنة، والأصل في السنن أنها إذا فاتت محلها لا تقضى، أقول الأصل لا أعطي حكم العمل، أقول إيه الأصل، لا يفهم الكلام، الأصل أن السنن إذا فات وقتها لا تقضى، هذا الأصل يعني. إلا ما ورد في دليل. لذا فمن رفع، لذا فمن كبر وسهى، لذا فمن كبر وسهى عن الرفع حتى انتهى من التكبير لم يشرع له الرفع، لم يشرع له الرفع. قال الراوي في حديث أبي حميد حديث الباب، قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. وهذه الرواية أتت في رواية أخرى، هي ليست في لم يذكر المصنف، ولكنها رواية أبي داود مهمة، قال من طريق نفس الراوي، قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه فلم يصب رأسه ولم يقنع، يعني من هيئة الركوع حتى تكون موافقة للسنة. طب نذكر هذه الرواية ثم نشرح. قال: ثم هصر ها صار هصر ظهره، أي ثناه في استواء من غير تقويس. وأصل الهصر على وزن كلمة العصر أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك، لم يصب رأسه ولم يقنعه، يعني بيكون الرأس مستوى الظهر. يبقى الظهر بيكون حتى ورد في رواية أنه إذا وضع على الماء على ظهره لم يميل، فالظهر يكون في مستوى هذا الزاوية اللي بيسمى زاوية 90. طيب والرأس ده الظهر، والرأس تكون في مستوى الظهر، لأن قد يركع الإنسان ركوعا صحيحا في ثاني الظهر، ولكن يجعل رأسه إلى أعلى، يجعلها إلى أسفل، وده من أكثر الأخطاء إن البعض ها طيب عندي إذا ركع يجعل رأسه إيه؟ ها مقنعة، القانع والمعتر، ثم يقول منها وتعمل إيه؟ القانع والمعتر، من هو القانع الذي يأتي متأطئا رأسه طالبا للصدقة؟ وأطعمه منها وكلوا وأطعمه القانع القانع قالوا يأتي، مش القانع من القناعة، القانع يأتي إيه؟ نورين. اتوضأ عشان لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما عملناش حاجة. طيب فالقانع الذي هنا سلم في الراوي وضح حركة الرأس، أقول ذلك مرة أخرى، لأن الإنسان قد يركع ركوعا صحيحا في يجعل الظهر هكذا بلا علو ولا انخفاض، ولكن معظم أو كثير من الناس يجعل رأسه إيه؟ إلى أسفل. لا، الرأس تكون في نفس مستوى الإيه؟ الظهر. طيب لا أعلم والله. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. من والله المشكلة في الأخطاء الكثيرة، خاصة المنفرد حينما يصلي بلا إتقان للصلاة. انظر هنا، إذا رفع رأسه استوى، بس كده لا، حتى يعود كل فقار مكانه. ترى أحدهم إذا صلى مع الاستعجال يرفع رأسه من الركوع ويغفل أن هناك ركن مستقل اسمه ركن إيه؟
مؤكد.
الاعتدال بعد الركوع لابد أن يقف، لكن مع السرعة والاستعجال ترى إيه؟ يرفع رأسه من الركوع ثم لا يستقيم قائما فيهوي إلى السجود، فيكون قد أسقط ركنا. ها، منهم من يفعل ذلك استعجالا، منهم من يفعل ذلك جهلا، اختلفت الأسباب، ولكن فالمهم يرفع رأسه من الركوع. وهنا مسألة، إذا رفع رأسه من الركوع هل وضع اليدين يكون كحالهما عند القيام الأول؟ أنا عندي الصلاة فيها قيامان، عندنا القيام الأول الذي تقرأ فيه الفاتحة وسورة، والقيام الثاني يكون بعد الرفع من الإيه؟ من الركوع. المتفق عليه بالسنة والإجماع أن القيام الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، أو كما سيأتي في الروايات، لكن ده متفق عليه بلا خلاف، وسيأتي الأدلة. لكن المختلف في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، وهذه وهذه المسألة لم يأتي فيها نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يرسل أم يقبض؟ لذا وقع الخلاف في المسألة، ولكل وجهة. فمن العلماء من أخذ أدلة عامة في وضع الإنسان حال القيام اللي هو إليه القيام الأول، فأنزلها على إيه؟ ها، القيام بعد الركوع. ومنهم من قال الأصل أن القبض هيئة تحتاج إلى دليل، فقال بالإرسال. أقول تاني، فانقسم العلماء إلى هم ليه انقسموا؟ إنه ليس هناك إيه؟ خاصة المسألة. نقل صلى الله عليه وسلم كل شيء، كان نقل اضطراب الحياة، كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، لحيته طويلة وعريضة، يعرف يرى عرضها من خلفي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاختلف المسألة طالما اختلف العلماء في مسألة وضع اليدين في القيام الأول، في القيام الإيه؟ الثاني. نمت لسه في الامتحان، فين الامتحان يا ابني؟ ده التحرير فين ده؟ لسه هتكملها يعني؟ تمام. القول الأول قال به بعض الحنفية والهيتمي من الشافعية، وقال به ابن حزم، واختاره ابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. قالوا بالضم كهيئة ما قبل الركوع، كهيئة القيام الأول. قال بذلك بعض الحنفية والهيتمي من الشافعية، واختار ابن حزم وابن باز وابن العثيمين رحمه الله عليهم جميعا، وعندهم أدلة على ذلك. طب نكتب ولا حد ولا ها نكتب ولا نكتبوش؟ قالوا عندنا حديث البخاري سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون، هذا ينقي الإجماع، والآمر في الأمر إذا أطلق انصرف إلى أمر الشارع. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه، يبقى اللي قال ايه؟ اليد على الذراع، خلي بالك في فرق صح في الالفاظ، تفرق اليد اي الكف على الذراع اليسرى في الصلاة. وجه الدلالة، قالوا ان قول الراوي ان الناس كانوا يأمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة، قالوا هنا امر بوضع الايه؟ اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة، ولا فرق بين القيام الأول والقيام الثاني، لأنه قال في الصلاة فيشمل جميع أنواع القيام الأول والثاني، وليس هناك ثم الدليل يفرق بين القيامين. وأيضا عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، إذا كان إيه؟ قائما. يبقى الأولى رواية البخاري وهذه رواية النسائي. قالوا هذا الوصف يصدق على القيام الأول والثاني، ولا وليس هناك سبب الدليل على التفريق بينهما. الدليل الثالث قالوا أن هذا أدعى إلى الأدب مع الله والخشوع والتذلل بين يديه، فكما ركز قالوا فكما أن الحكمة من القبض في القيام الأول إظهار، اكتب يا ابني اكتب يا حبيبي، ها، فكما أن الحكمة من القبض في القيام الأول إظهار التذلل والخضوع لله عز وجل، فالحكمة هي تكون في القيام الثاني، فالشرع لا يفرق بين المتماثلين. هل أتوا بدليل صريح في المسألة؟ اسمها إيه دي؟ اسمها أدلة إيه؟ أدلة عامة. القول الثاني قال به الجمهور أئمة الأربعة، قول عند الحنابلة قالوا بالإرسال، قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وقول الحنابلة مشهور عندهم، يعني لا كل الأئمة الأربعة على قالوا بالإرسال، وعندهم في ذلك أدلة. قالوا حديث المسيء، حديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع رأسك حتى تعتدي القائمة فيأخذ كل عظم أخذه، وفي رواية إذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. قالوا وجه الدلالة المراد بالعظام عظام الظهر، وعودة العظام إلى مفاصلها أي يعود كل عظم إلى مكانه، وليس من مكانه أن يكون اليمنى على اليسرى. طيب أيضا قالوا من أدلة ذلك من ناحية النظر التفريق بين القيام الأول والثاني، يعني إيه؟ مين يشرح؟ قالوا أن الإنسان يرسل لعلة ولمصلحة راجحة، وهي التفريق بين الإيه؟
يوم الأول
القيام الأول والثاني. بمعنى
الثاني فيه
تفضل أحسنتم، ما أتى مسبوق فرأى الناس قياما، إذا رأهم قابضين يعلم أنه قيام الإيه؟ الأول، إذا رأهم مرسلين يعلم أنه قيام الثاني. أيضا من أدلتهم قالوا لم ينقل عن أحد من السلف القبض على اليدين بعد الركوع. الذي ندين الله به هو قول لأحمد أن المرأة مخير، فقد سئل أحمد عن وضع اليدين بعد الركوع فقال إن شاء أرسل وإن شاء وضع، فالأمر في ذلك واسع، وإنما يضيق الأمر متى يضيق عليك الأمر؟ إذا خالفت نصا صحيحا في المسألة، لكن المسألة فيها الأمر في ذلك واسع لا إنكار فيه، فضلا عن التبديع. شوف البيان رحمة الله عليه كان يقول ببدعة من يرسل، شيخ الألباني يرى ببدعة من يرسل. آسف، يرى ببدعة من يقبض، الناس يقبض يراه إيه؟ يعني شيخ الألباني يرى بالإرسال، ويرى أن الذي يقبض وقع في بدعة، لكن كما ذكرنا ليس في المسألة يعني نص واضح فيها أو صريح في المسألة، فالأمر يعني من رأى يعني الأدلة في الفريقين يرى أن الجميع رحمة الله عليهم يعني لم يركنوا إلى حديث صحيح، كلها إما عمومات أو استنباطات أو مسائل من النظر، فالأمر في ذلك واسع لا يقتضي نزاعا فضلا عن التبديع. هناك رسالة لمعرضة لتدريس المسألة، رسالة بعنوان زيادة الخشوع بوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، زيادة الخشوع بوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، المحدث بديع الدين السندي، هو بيرى فيها القبض، يعني يرى فيها القبض. تفضل.
قلت مرتين كده من بتاع كل سنتين اللي ده خالص
ايوه.
بس تكرر متكررين. واحد قال اصل ايه
هو اصل الخلاف فين؟ اصل الخلاف في رفع، تقصد رفع اليدين
هل
في
بعد
القبض.
الله كنت
الذي الذي يرى القبض، ها الذي يرى القبض قال يعني يركن الى العمومات، أن كل أدلة القيام ذكرت القبض، فأدخلوا ألحقوا بالإيه؟ الفرع بالأصل. وين الأصل؟ القيام الأول. وين الفرع؟ القيام الثاني. فقالوا أن الأصل أن الفرع يلحق بإيه؟ الفرع، ونأخذ بالأدلة العامة حتى يأتي المخصص. والذي قال بالإرسال قال أن الإرسال هيئة تخالف الأصل. القبض هيئة تخالف الإيه؟ فتحتاج إلى دليل. وليس هناك تمت ولكل وجه. من الفوائد هنا ايضا قوله، قول الراوي: ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. وفي روايه قال: اذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض، أو كما قال الراوي. هنا هذه صفة السجود دلت على جملة من الأمور. هذه الآثار دلت على صفة السجود كما كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت بأمور ونهت عن أمور. أمرت بأمور هي واجبة، منها تمكين الأنف والجبهة للمستطيع، وإلا فالعاجز يومئ. أما من كان متمكنا من السجود ولم يفعله فصلاته باطلة. اللي بنرى بقى أن اللي بيومئ بالرأس مع ها يفعل ذلك بقى يعني تكاسلا، أو يرى الأرض مثلا غير نظيفة أو ما شابه ذلك، أو الأرض حارة. الذي يترك تمكين الجبهة، طبعا في خلاف في الأنف الذي يجب على الجبهة فقط، لكن المتفق عليه ها الجبهة كما سيأتي. فالمهم، فالأمر الأول وجوب إلصاق الجبهة بالأرض قدر مقدار تسبيحة واحدة مع الطمأنينة، فالذي يومئ مع القدرة صلاته باطلة. ونحى يديه عن جنبيه من الخطأ، وهذا حتى يعني البعض حتى يعتقد ان المرأة لها ان ايه، لها مسألة الضم، انها تضم يديها الى جنبيها. لا، النص عام، وكل ما ثبت للرجل يثبت للمرأة. فمن الاخطاء ايضا عند البعض انه اذا سجد يظن ان هذا من هيئة الخشوع والتذلل، ان هو ايه يقبض ذراعيه، اللي هو اخذ اللي هو المرفقان يعني الاذراع كله الى المرفق، يضمهما الى الجنب، الى جنبي، وهذا خلاف السنه. ووضع كفيه حذو منكبيه، الكفين ليس ها الى اعلى، وليس عند بعض يعني يكون في موضع قرب الايه الركبتين. متخيلين الكلام ولا؟ يضع الكفين عند ركبتين او قرب منهما، ومنهم من يعليهما. لا هذا ولا ذاك، بل حذو المنكبين كحال وضعهما عند التكبير. احسنت. قال: فاذا سجد وضع يديه غير مفترش، نتكلمناها عن هيئات تشبه الحيوانات. يعني الاصل ان هناك نصوص تاتي تنهاك عن مشابهة الحيوانات، منها ان تتوطن موطنا في المسجد. بعض الناس يظن ان هذا خير، ان هو ياتي حريص ان هو في مكان في المسجد لا يصلي الا فيه. فهنا الجمهور قالوا بالكراهه، وفيه نص فلم نهى ان يتوطن احدكم المسجد، قال كما يتوطن اليه البعير. السنه ان تتنوع، يعني حتى لو انت حريص على الصف الاول لكن تكون منوعا. اما ان ياتي رجل في مكان معين قال هذا مكان فلان، هذا فيه نهي، نهي طبعا هي كراهه. لان هذا قالوا ان هذا من شان البعير انه اذا ايه؟ اذا اصطلح في مكان توطن فيه. حتى ان صاحبه اذا افتقده يعود ايه؟ الى يجده في نفس المكان. ومن هذه المواطن ايضا، ها؟ طبعا لابد ان تنوع، لان الارض تشهد لك يوم القيامه. فما استنبطوا من بمفهوم مخالفه، فما بكت عليهم السماء والارض؟ قالوا ان الكافر اذا مات لم تبكي عليه ارض ولا سماء. وبالمفهوم المؤمن تبكي عليه الارض والسماء. لما تبكي عليه السماء؟ تظله او تخله. ها احسنت، لان مؤمن السماء تبكي عليه، لان منها واليه كان يصعد عمله ايه؟ اليه يصعد الكلم والعمل الصالح يرفعه. والارض تبكي عليه لانه كان يسجد ايه؟ عليها. لذلك السنه ان تصلي في كل بقعه في المسجد ولا تخص موطنا بعين. مهم ايضا من ما من اما من المواطن اللي فيها تشبه الافتراش الكلب. افتراش، اتفضل. عند السجود ولا القيام؟ السجود بالاصل انك المجافاه، كما سياتي في الروايه كان صلى الله عليه وسلم يعني يجافي حتى يشفق عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويطيل السجود، لكن وكان يجافي حتى لو اتت بهمه مع الصغير لمرت من تحت ايه؟ ذراعيه من شده مجافاته، لكن طبعا عند الزحام لا حرج، لكن نتكلم على الاصل العام. نعم، مجافاه ان هو يجعل يديه بعيده عن جنبيه، قائمة حذو منكبيه. طيب إذا بنقول لا يفترش، فيجعل الذراع بالكف منتصقة بالأرض، لأن هذا كما ذكرنا فيه تشبه بالكلب. إذا هناك مجموعة من السنن لابد أن تؤدى، منها بسط الكف على الأرض عند السجود، لا تضم. البعض قد يقبض أيضا عند السجود، لا، لابد أن تكون اليدين ايه؟ مبسوطة، ها؟ والأصابع مضمومة. ليس هناك تفريج بين الأصابع إلا في هيئة الركوع فقط، ما عدا سائم. معنى ذلك الأصابع مضمومة في كل الأماكن، في كل المواضع. أقول تاني، الأصابع في الصلاة لا تفرق إلا عند الركوع. قال في، احنا ذكرنا الرواية، في القابض عليهما، القبض لا يكون إلا بالتفريق الأصابع. ها، ما عدا ذلك الأصابع في كل المواضع مضمومة، عند تكبير الإحرام، عند الرفع من اليدين، عند السجود، ها، عند جلسة التشهد. طيب ما كل المواضع تكون مضمومة، لا تفرق إلا في موضع السجود فقط. إذا الأمر الأول عند السجود وضع الكفين على الأرض مضمومة متجهة إلى القبلة، ليس هكذا، ليس يمينا ليس يسارا. طبعا الكلام عند بتكلم عن الوضع العام، لكن بحصل زحام تصلي على سلم في مسجد، تصلي في موضع، دي حاجات خاصة. الإنسان ممكن في شدة الزحام هيجد مثلا القدم في مكانه والإيد في مكانه، هو خلاص احنا بيبقى في مواضع بيبقى صعب جدا، يا نورين نورين قوم اغتسل، الوضوء ما جابش نتيجة. شوف سبيل النايم دلوقتي، مسألة ايه بس؟ راجل نايم. ها؟ فكرتني بإبراهيم. الله يبارك فيك يا إبراهيم يا رب.
هل يضع يقدم يده أم
لما سيأتي؟ لا تتعجل، سيأتي والله، كله سيأتي. إذا ايضا الامر الثاني بعد بسط الكف مضمومه تجاه القبله لا يفترس ذراعيه، يعني ايه؟ ايضا قد ترى الساجد يجعل كفيه وذراعيه ملتصقه بالارض حتى المرفق، فهذا فيه نهي في تشبه الايه؟ الكلب. طيب فلا يفترش ذراعين بل يرفعهما ويجافي، ركز، ويجافي عضديه عن جنبيه. وين العضد؟ وين العضد؟ من ملتقى الكتف الى المرفق، ده اسمه ايه؟ ها العضد ده اسمه ايه؟ الساعد. وده كل ده اسمه ايه؟ الذراع. الذراع مع الذراع يسمى باع، ومنه في الحديث اذا تقرب اليه شبرا تقربت اليه ايه؟ ذراعا، اذا تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا. لما سمي البيع بيعا؟ لان المشتري يقارن ذراعه بالمال، والبائع يقدم ذراعه بالسلع، فذراع مع ذراع يسمى بيع، منه البيع لولي الامر. طيب نفس الكلام برضه. اذا من سنن السجود عدم افتراش الذراعين، بل يرفعهما ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. ها هو بطنه عن ايه؟ يبقى الصاق البطن بالفخذ، ها ليس من السنة، ده برضه وقع مش واقع، ها كلنا بنشوفه. انت بنخش يعني صدق احد الصحابة لما قال يعني لو بعث فيكم صحابة صلى الله عليه وسلم لم يعرفهم منكم الا ايه؟ الا الاذان. ترى لان للاسف الناس يعني درجوا على هيئة من الصلاة اخذوها بالايه؟ بالتعود، بالرؤية، دون ان تكون على علم. فمن السنة عدم الصاق البطن بالفخذ ولا الفخذ بالصاق ما لم يؤذي احدا طبعا. وكل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق الايه؟ النساء. لان برضه مشهور ان النساء ان المراه تضم بدنها حتى لو كانت تصلي في بيتها، كل هذا غير صحيح. وان يثني اصابع رجليه بحيث تكون تجاه القبله، يعني عند السجود الاصابع تجاه الايه؟ القبله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الهيئة، وكان إذا سجد لو مرت بهيمة تحت ذراعيه لنفذت، وهذا إن دل إنما يدل على شدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه. رواية أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه، ودي هيئة على فكرة صعبة جدا، سيما ان سلم كان يسجد فيطيل السجود. طيب شرح عملي. طيب من ياتي بالشرح العملي؟ وريني يا احمد انت. لا تفضل. ها الابله كده، انت غيرت الابله ولا ايه؟ الابله كده هطلع عليا يا ابني، الابله كده يا ابني. الله يديك. ايوه ارجع بالساقين بالوجبتين الى الخلف يسيرا الى الخلف. احسنت، لو عدت احسنت، جزاكم الله خيرا. انظر بص ايه زاويه، شوف محمد رحمكم الله، زاويه ذراع، زاويه العضد مع الذراع، ها 90 صح كده؟ انتوا مش عارفين عدد الذراع صح؟ الراجل ده هيموت من السجود كده، عايزين نلحقه بس بالله عليكم. اي ايوه اه اه ايوه دي الزاويه دي 90 زاويه دي زاويه مفرجه. انت كويس، انت كليه ايه؟ انا اقصد يعني لا بتحب الهندسه؟ لا دي ها زاويه 90. طيب فديت اللي هي التقاء العضد بالذراع لازم تكون زاويه قايمه 90 درجه، زاويه ايه؟ لا منفرجه ولا حد، اسمها زاويه قائم قايم، واخد بالك؟ والاصابع اتجاه القبله. الساق لا يلصق بالباطن، بالباطن ها، واخد بالك؟ الفخذ لا يلتصق بالبطن، والساق ايضا لا يلتصق بالفخذ. جزاكم خير، الله يحفظ. اتفضل. اللي هو ضوء الضم، عند الضم بتلاقي الفخذ ده منتصب بالبطن، عند الضم الشديد بتلاقي الفخذ ده منتصب ايه؟ لا مش هيجي 90 درجة، لكن يكون في تباعد، يكون عدم التصاق. لكن وهذه الهيئة كما ذكرنا يعني فيها يعني صعوبة جدا، سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قيامه ما شاء الله. في حديث ابن عبد العباس افتتح النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ البقرة. فقلت إيه؟ فأتى بالحديث حذيفة، ف جاوز المئة، قلت يركع، فجاوز 200، قلت يركع، انتهى من البقرة قلت يركع، فدخل فيه صلى الله عليه وسلم، شرع فيه النساء، فقلت يركع حتى أتم البقرة والنساء. قال يا مروان مسألة، فضل عضو. اقعد يا شيخ، اقعد يا شيخ، اقعد. القدمين نعم تكون ملتصقتين، نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. وذكر منها أطراف القدمين. في لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، قال الراوي غير مفترش قدميه ولا قابضهما، الشاهد قال واستقبل بأطراف رجليه القبلة. استقبل بأطراف رجليه القبلة، الأصابع بتكون ناحية الإيه؟ القبلة. كل هذا بما لا يشق على العبد. إنما دلوقتي تأتي بقى الافتراش والتورك بقى، طبعا دي برضو من ضمن الهيئات اللي محتاجة إلى يعني برضو توضيح. طيب روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، قال ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه. كل هذا أيضا من خلاف التنوع، الإنسان إذا كان يصعب عليه مثلا أن يكون الكف بإذاء المنكب بيكون بإذاء الأذنين، سواء هذا للتيسير أو ما بالتنويع، زي أداة الاستفتاح. ها، وعندي قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، الأصل في السنن إذا تنوعت أن تتعدد، الأصل التنويع لا التجميع، الأصل إيه؟ التنويع لا، بمعنى إيه؟ الأصل التنويع لا التجميع، بمعنى أن صفة مثلا أعطي مثال أداة الاستفتاح ورد فيها أحاديث كثيرة كما سيأتي، فالسنة ألا تأتي بها جميعا في عند الصلاة، بل تأتي بهذا طهارة وهذا طهارة وهذا طهارة، لأن الإنسان إذا ألف قل خشوعه. إذا ألفت دعاء بعينه، ها مثلا تكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين ما شفت، اللهم اغفر لي ذنوبي واغسلني من خطاياي كما ينقى الماء السائل من الدنس مثلا، لو ركزت في دعاء معين لا تنوعه فهذا يعطيك رتابة في الصلاة. لذلك دوما نقول الأصل في السنن إذا تنوعت التنويع لا التجميع، لا تجمعها في موضع واحد ولكن تنوع هذا طارة وهذا طارة. ها أذكار الصباح دي هذه أوراد، منها ما يقال كل يوم، منه ما يقال في الصباح فقط، منه ما يقال في المساء فقط. أنت ممكن التنويع في التقديم والتأخير، التنويع في التقديم والتأخير، تبدأ بآية الكرسي مثلا تختم بذكر آخر. من الفوائد هنا في جلسة التشهد عندنا التألق وعندنا التألق، صح كده؟ التألق بالكاف بالقاف، التألق بالقاف من الورق اللي هو الفضة، ها سورة الكهف، قصة أصحاب الإيه؟ كهف. نعم، ذهبوا بإيه؟ بورقكم، الورق اللي هو الإيه؟ الفضة، من أسماء الفضة. فبالقاف التورك، التورك، ها؟ هذا بالفعل، لكن بقى عندنا هنا مسألة التورك بالكاف. وعندنا الافتراش. التبرك أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها عن يمينه وينصب اليمنى جاعلا مقعدته إلى الأرض. يبقى التبرك إن هو بينصب اليمنى تكون منصوبة الأصابع تجاه القبلة ويفرش اليسرى ويخرجها عن يمينه ويجلس على مقعدته. أما الافتراش فأن ينصب الإيه؟ اليمنى ويجلس على اليسرى. يبقى من الفرق بين التبرك والافتراش أن التبرك تجلس على المقعدة لكن الافتراش تجلس على القدم اليسرى، وهما يتفقان في نصب اليمنى. إذا الافتراش والتبرك يتفقان أم يفترقان؟ يتفقان ويفترقان، يتفقان في نصب الايه؟ اليمنى ويفترقان في هيئة القاعدة، هيئة القاعدة. ها فأنت في الافتراش ها تجلس على اليسرى، أنت نصبت اليمنى في الحواس الحالية، أما التبرك فتجلس على المقعد. طيب جاء في رواية أبي داود حديث حميد فكانت قال فإذا كانت الرابعة، نذكر الروايات ثم نذكر الأقوال. قال فإذا كانت الرابعة أي التي بعدها سلام أفضى بوركه، وركه والورك أسميه ورك يعني، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وفي رواية قعد متوركا. المهم هنا عندنا هيئتان، الافتراش كما ذكرنا أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويجعل اليمنى منصوبة، هذا يسمى تبرك. اسمه ايه؟ اسمه افتراش، فاكر يا استاذ. اما التبرك ان يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته. محتاجين عمليا عمليا ولا واضح؟ اتفضل. الافتراش اولا، هذا الافتراش، ها ما جلس على اليسرى ونصب اليمنى، نعم مظبوط، الأصابع اتجاه القبلة، هذا سمى إيه؟ أما التبرك، أيوه أحسنت، هي ولكن أخرج اليسرى من ناحية اليمنى مع نصب اليمنى والجلوس على المقعدة، جزاكم الله خير. هنا عندنا حالات الإيقاع وكثافات، إذا جلس نصب، إذا نصب اليمنى واليسرى وجلس عليهما يسمى إيقاع، وهذا قد يكون أحسن، وريني أريني، هذا اسمه إيقاع، وهذا منه الجائز ومنه المكروه، متى يكون جائزا ومتى يكون مكروها سائل. إذا عندنا أقوال في المسألة. قالوا إذا كانت الصلاة بتشهدين، يعني صلاة رباعية أو ثلاثية زي المغرب أو، فقال مالك أما الصلاة إذا كانت ذات تشهدين، عند مالك يرى أن المرء يتورك فيهما، هذا الذي ذهب إليه مالك لحديث عبد الله بن الزبير عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا قعد في الصلاة جعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى. في رواية إذا جلس للتشهد أي التشهد الثاني. يبقى مالك يرى أن الصلاة إذا كان فيها تشهدان يتورط فيهما. نعم. قال أبو حنيفة يفترش فيهما، يبقى عندي طرفان وسط بلا تفصيل. مالك يرى التورك، على الجانب الآخر يرى أبو حنيفة الافتراش مطلقا لحديث عائشة كل يصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل يرى أوضاعا مختلفة، كان يصلي في حجرته وكان يصلي عند أصحابه. قالت عائشة كان يفرش رجله اليسرى صلى الله عليه وسلم وينصب اليمنى. القول الثالث الذي ذهب إليه أحمد والشافعي قالوا بالتفصيل، يجلس المصلي في التشهد الأول، إيه التشهد الأول الذي يعقبه سلام، يعقبه إيه؟ سلام. نمت أنت خالص كده، إزاي يعقبه سلام؟
ركعتين
لو كان ركعتين يا أستاذ مش هسمي التشهد الأول، سلام أول يبقى لازم فيه إيه؟ ثاني. ها؟ لذلك قالوا إيه؟ من الخطأ أن تقول جماد ها الآخرة، ها أنت من الخطأ تقول جماد الأخرى، تقول جماد الإيه؟ الآخرة. لو قلت أخرى يبقى فيه إيه؟ ثالثة ورابعة، تقول الآخرة يعني الأخيرة. مهم، فقال أحمد والشافعي وهذا مذهب أهل الحديث، قالوا يجلس المصلي في التشهد الأول مفترشا الصلاة، قالوا لو صلاة في لو صلاة ها فيها تشهدين، فيها كان المغرب والفجر والفجر فيها إيه؟ صحيحين؟ ها كالفجر؟ لا، عايزين طرف تشهدين، الظهر والعصر والمغرب. ففي التفصيل عند أحمد والشافعي قالوا إذا كانت الصلاة ذات تشهدين ففي الأولى يفترش وفي الثانية يتغرق. نقول طبعا الفرق بينهما، لحديث ابي حميد فرق بينهما، حديث ابي حميد فرق بينهما وجعل الافتراش في التشهد الايه الاول والتغرق في التشهد الذي يعقبه السلام اللي هو التشهد الثاني. وقالوا ان هناك حكمه، يعني لم ياخذوا بقول حنيفه ولا بقول مالك، بل قالوا بالتفصيل ان نجعل التغرق في كل تشهد بعده ايه؟ ها سلام، والافتراش في التشهد الايه؟ بعده قيام. احسنت. قالوا الحكمه من ذلك ازاله الشك الذي قد يقع للمصلي. يعني ايه؟ احنا قلنا في لما من ضمن الوجه الذي قال بالقبض ها ان احنا نقبض في القيام الاول دون الثاني، قالوا ايه؟ ها المنع للبس والشك. ايضا هو قالوا ايه؟ قالوا عشان المصلي لا يلتبس عليه، انسان قد يسهو، هذا وارد، قد يسرح في صلاته. قالوا فيجعل التشهد الاول، يجعل الافطار في التشهد الاول علامه انه ايه؟ طب يعقوب ايه؟ صلى ركعتين، ويجعل التغرق في التشهد الذي بعده سلام علامه انه ايه؟ ها نهايه الصلاه. يعني ايه وجهه؟ انت كمصلي لابد ان تضع علامات تضبط لك صلاتك، ليس عيبا ما يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب. امور تذكرك، انسان لو ماشي على طريق مش بيضع علامات لئلا يعني يصيبه التيه في الطريق ويتوه. قالوا ايضا من علامات المصلي يضبط بها صلاته، انسان بيخشع بيسرح كتير ضعيف في الخشوع. قالوا من علامات التفريط في الصلاه ان يجعل الافتراش اذا كان يعقبه، قولوا معايا يا جماعه انا تعبت، ها قيام، ويجعل التورك. فلو كان بقى قالوا الصلاة فيها الراجع الصلاة فيها تشهد واحد كالفجر ماذا يفعل فيه؟ تورك. ها تورك لأنه بيعقوبه إيه؟ سلام. طيب فقالوا القاعدة كل تشهد يعقبه سلام، سواء صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، كل تشهد يعقبه سلام يتورك، وكل تشهد يعقبه قيام يفترش. وقالوا هذا انسب وايسر للانسان. ازاي يصل ايسر للانسان؟ ايهما اسهل اذا اردت ان تقوم، ان تقوم من افتراش ام من تورك؟ افتراش، مش صح. ايهما اسهل لك في بنيه الجسم وهيئه الجلوس اذا اردت ان تقوم الى الثالثه، ان تقوم من افتراش ام تقوم من تورك؟ ها افتراش. كده كم وجهه قلناها؟ ثلاثه ولا اربعه؟ ثلاثة. الرابعة قالوا المسبوق يعلم، المسبوق إيه؟ يعلم هم سوف يسلمون أم يقومون. طب ده هينفعه في إيه؟ أنت أتيت إلى مسجد طيب لحضور جنازة مثلا، ده أبسط مثال لعمل. طيب فإذا رأيتهم متواركين ها فأنت تنتظر، لأنك إذا دخلت معهم سوف يسلمون، وأنت تأتي بأربع ركعات وقد تأتي متعجلا لإدراك الإيه؟ الجنازة. طيب فالأفضل أن تنتظر تسليم الإمام لأن صلاة مطمئنة خير من صلاة فيها استعجال، وأنت يشوش عليك غيرك ولا الذاهب ولا الآتي والقائم، وأنت مسبوق بإيه؟ مش بركعة ولا اثنين ولا ثلاثة، 4 ركعات، صح كده؟ نعم. ها، يصلي الجنازة أولا، لأن إذا تعارض الأسبقية مع الطمأنينة أحسنت، كمال ذات الإيه؟ العبادة مقدمة على كمال وقتها، كمال وقتها، ما شاء الله، الحمد لله والله. لحظة، تحول حاجة. أيضا هناك حديث فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنما على الرطف بالضاد، أي الحجارة المحمية، كان هذا من أدلة من يرى أن التشهد الذي يعقبه قيام يفترش فيه. قول في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول فكانما على رتف، يعني على رتف، يعني أكن إنسان على عجلة فسوف يقوم إلى الثالثة، وهذا معناه أنه كان إيه؟ ها، يفترش، لأنه كما ذكرنا الأسفل، إن بنية، إن لما نفرق، لما ننظر إلى الهيئتين نجد صعوبة أن تقوم من تارك بخلاف أن تقوم من افتراش. نريد بعد كده نمت، هقول لك امشي. كلام واضح؟ كلام واضح؟ تفضل. أحسنت. لو قال كأنهم على لطف أن هو يقوم إلى إيه؟ ها، يقوم يعني إلى الثالثة لا يطيل فيها. وهذا يناسب الإيه؟ الافتراش طبعا. نعم، السامع بالإشارة، أي بنستنبط من النص كده، لأن النص قال كان إذا جاء التشهد الأول الذي يعقبه قيام كأنه على الرتف، يعني إيه؟ ها، على استعجال. كما في نص حديث عائشة، كان سلم إذا كانت إذا سلم كان إذا صلى سنة الفجر كأنما على أذنه المنادي، لكن الرجل ينادي يعني نقيم الصلاة، فكان سلم يتعجل بما لا يخل بالطمأنينة طبعا، الذي ندين الله به طبعا. هذه برضه مسألة قبل أن نقول، هناك استثناءات، إنسان بدين، إنسان فيه تعب في عظمه، الأمر كله حسب التيسير، وإلا فالإنسان قد لا يستطيع أن يفترش ولا يتفرج أصلا، بيصلي والأصابع تجاه ها ال 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 اه ممكن يصلي والاصابع عكس القبله اصاله، يعني يجعل الاصابع يعني في الامر هنا، والامر بيختلف. الناس لو بتصلي على رمل اسهل من البلاط، ليه؟ انسان ممكن يكون مثلا سمين او اصابعه تتعبه، فيصعب تطبيق السنن دي على ايه؟ على البلاط، بخلاف لو صلى مثلا على سجاد او على رمل ممكن يطبق سنه الايه؟ الافتراش او التورج بشكل ايسر، بخلاف الاجسام الصلبه اللي لما الارض صلبه مثلا صعب انت ايه؟ لان اللي هي صعبه صعبه، سيما الايه؟ تورج، لان الجسم كله قد يتحمل على ايه؟ على القدم. ها، الافتراش اصعب، لان الجسم كله بيعتمد على اصابع القدمين. نعم. قال النووي: مذهبنا قائد يا ابني، هانت خلاص. قال النووي: مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا. قال: فإذا كانت الصلاة ركعتين كالفجر جلس إيه؟ متوركا. نفهم من الكلام ده، نحط قاعدة بقى، حط لي قاعدة كده. كل تشهد ده يريحك بقى، كل تشهد يعقبه سلام، ها، متورك، هذا اقرب للنص والنظر، لانك لا تحتاج الى القيام، واضح كده؟ بخلاف التشهد اللي إيه؟ الذي يعقبه ايه؟ قيام. فرق بين يعقوب ما يعقبه سلام وما يعقبه ايه؟ قيام. طيب، قال ابن حجر: معقبا على روايه كل دي روايات في السنن اللي هنجمع لها. قال ابن حجر مقيما على روايه ايه؟ وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله. ايه الركعه الاخيره؟ يعقوبها سلام، سواء بقى ايه في التشهد اول في صلاه ثلاثيه او ثلاثيه او رباعيه. فكان قال اذا جاء واذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله. قال ابن حجر واستدل به الشافعي ايضا على ان تشهد الصبح كالتشهد الاخير لعموم قوله في الركعه الاخيره. نفس القاعده قلناها تاني برضه، اكدنا عليه ليها ايه؟ كل تشهد يعقوبه سلام تسن فيه الطاوله. طيب كل هذه من السنن كما ذكرنا. انسان تولك او افترش زي مثلا السجود للسهو كما سياتي، انسان سجد بعد السهو، بعد اسف بعد الصلاه، بعد التسليم او قبل التسليم. في فرق بين مساله التجويز وبين مساله اصابه السنه، لا شك ان اصابه السنه اعلى. طيب قال ابن قدامه جميع جلسات الصلاة، جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهد ثان، ثانية خلاص اصبروا صابروا. قال ابن قدامة جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهد ثان. قال لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله الايه؟ اليسرى ونصب رجله اليمنى كما ذكرنا في التفصيل. نعم. لا الراجح التفصيل اللي ذكرناه. نعم. قالت عائشة والحديث عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية. نقف عند قول المصنف وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. طبعا لسه في احاديث اخرى في صفه الصلاه طبعا لسه لم نكتمل، لان هو بعد ان ذكر حديثين دخل على دعاء الاستفتاح، ثم سيعود مره اخرى لبعض المسائل منها الهوي بالركبتين ام باليدين ثلاث. قال علي بن ابي طالب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. قال هو مسلم، وسيأتي إن شاء الله في المرة القادمة في درس إن شاء الله الأحد. أي سؤال تفضل. تفضل يا أستاذ عبد الرحمن. نعم. قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. خد بالك، وفي رواية أنه إذا أدرك معهم شيء أدرك الجماعة. فرق بين إدراك الركعة وإدراك الثواب. إذا إنسان أخذ بالآداب ونزل مبكرا وأخطأ شيء ما فله الثواب إن شاء الله. لو كان في الركعة الأخيرة علم وأخبره مقبل أنه في الركعة الأخيرة، طيب فالأفضل أن يبدأ جماعة أخرى مع مسبوق، خد بالك، لأن هذا أقرب إلى الطمأنينة. بدل أن يصلي 4 ركعات مسبوق منفردا، فهذا طب أكمل. طيب الله المستعان، تفضل. طيب إن شاء الله. نعم.